أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام السراج المنير والنور المبين البشير النذير محمد وعلى آله سرج الهداية وسفن النجاة. وصلت النوبة أن نتعرض إلى الروايات المعارضة، ربما قرأناها بعد ثلاث روايات كم منها، إذن يعني تقريبا نعم الرواية الثالثة قريناها. نعم، المتن الآخر يقول السيد اليزدي: الكلام الذي يوجب سجدتي السهو، يعني يخرج منه القرآن، القرآن والدعاء. القرآن مقصود شنو؟ مو القرآن يعني الحمد والسورة، هو واضح الأجزاء. لا، لو أتى بآيات أخرى في القنوت في أي موطن وموضع آخر من الصلاة. قراءة الآيات هذه ليست من كلام الآدميين، وكذلك الدعاء. فما عندنا ستأتي صحيحة الحلبي وغيرها روايات كثيرة. أصل كما مر بنا أصل وضع الصلاة، الصلاة أصل معناها اللغوي أو أصل ماهيتها المتأصلة، الصلاة هي الدعاء والانعطاف والتوجه إلى الله بغير قرآن ودعاء وذكر، لأن كلها هذه من بلا شك هي روح الصلاة، مخ الدعاء. لذلك قراءة القرآن في أي موضع من الصلاة هذه لا إشكال فيه. مكروه قراءة القرآن في السجود أو في الركوع، هذا صحيح، مكروه لا بمعنى مبطل، ولكنه من الأذكار. بعد ذلك يقول ماتن: ويتحقق الكلام بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان. الكلام مو بالضروري أن يكون باللغة العربية، بأي لغة بشرية أيضا يتكلم بأي لغة من اللغات، هذا أيضا كلام مبطل في الصلاة. طبعا إذا تكلم باللغات الأخرى بغير الدعاء أو بغير ذكر الله، الصدوق رحمة الله عليه يفتي بجواز القنوت باللغات الغير عربية. قاعد في الصلاة على كون يدعو باللغة الإنجليزية، في من يمنع طبعا، أو باللغة الصينية أو باللغة اليابانية. الصدوق وكثيرون يفتون بأنه جائز القنوت بغير اللغة العربية، جائز، يفتي بالجواز. كثير ما لا يفتي، بس أقول أو يحتار، بس هو الصدوق رحمة الله عليه يفتي بالجواز. جيد، إذا جاز القنوت بغير اللغة العربية في القنوت، خب في الركوع يريد يدعو بغير اللغة العربية، ما المانع في ذلك؟ في السجود، في التشهد، لأنه آن في استلزام الجواز في القنوت مع الجواز في غير القنوت. طبعا. لماذا؟ لما مر بنا أنه لو كان شيئا ممنوعا في الصلاة لا يختلف الحال فيه بين القنوت وغير القنوت، ما يختلف الحال، لأنه إذا كان ممنوع وجه المنع عنه في بقية مواطن الصلاة ما هو ماذا؟ إنه كلام آدمي، هو الكلام الآدمي حتى في القنوت ممنوع. فإذا جاز القنوت بغير اللغة العربية، يعني القنوت دعاء ذكر الله يجوز، الأذكار الموظفة الواجبة في الركوع أو في السجود أو في التشهد أو في القراءة أو في التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، ذاك أمر آخر وظيفة باللغة العربية. كلامنا الآن في غير ما هو موظف واجب في أقوال الصلاة، شيء مستحب. الدعاء الذي هو مستحب في الصلاة عند الصدوق في القنوت غير مقيد وغير محصور باللغة العربية، يجوز بغير اللغة العربية بأي لغة كمان. فإذا سوغ الصدوق، ومن قال بقول الصدوق سوغ الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية، ولا يكون كلام آدمي بل يبقى كلام فيه توجه مع الله عز وجل، فهذا يستلزم جواز الدعاء والذكر لله عز وجل حتى ترجمة القرآن، ولو ترجمة القرآن ليس القرآن، بس ترجمة القرآن هي ذكر لله، نفس القرآن ذكر لله. فيأتي بترجمة القرآن افترض مثلا في أي موطن من مواطن الصلاة، لا ترجمة القرآن حوار بشري، لا ترجمة القرآن يبقى قرآن المعاني، لأن المدار المعاني، معانيه هو القرآن. لما بالتالي هو كلام الله، معاني الله، هذه معاني. ولو أنزلناه على أعجمين، شنو الآية القرآنية؟ عربي أعجمي. القرآن قرآنية باللفظ لو قرآنية بالمعنى، مهم اللفظ نعم بلا شك، لكنه ليس مدارية القرآن باللفظ الخاص فقط، حتى المعنى وليكن، ولكن المعنى هو هو، ومن ثم يترجم القرآن، يترجم لإيصال معناه. هو لما معناه؟ النور في معناه، فضلا عن طبقات المعاني، فضلا عن حقائق القرآن. فالمقصود أن الصدوق حيث يسوغ الدعاء بغير اللغة العربية، الآن حتى أنا مختارنا نسيته في القنوت الدعاء، هل اخترنا؟ لعلنا اخترنا، إلا احتياط يجوز عندنا. فالقنوت إذا سوغه الصدوق بكل ما ذكرت الله، سواء ذكرت باللغة العربية أو باللغة غير العربية، دعوت الله، سواء دعوت الله باللغة العربية أو غير اللغة العربية، إذا سوغ فقيه كالصدوق وغيره سوغ الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وسوغه، إذن لازم يسوغه في كل موطن من مواطن الصلاة. لما؟ لأن هو لا يصدق عليه كلام آدمي. شوفوا دققوا النكتة الصناعية مرصرصة، تعبير الجلفي مثلا فيت دقة فيها العلامة الحليني، نقلنا عنه في كتاب منتهى المطلب، لا في باب التشهد، في باب قواطع الصلاة أو مبطلات الصلاة، بحث الكلام، قال ولا يندرج في الكلام ذكر المبطل للصلاة ذكر أسماء الأئمة في الصلاة. يا علامة منين تستند؟ استند إلى صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في الفقيه ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب. قال الحلبي رضوان الله عليه على هذا السؤال: أذكر أسماء الأئمة في الصلاة. هذا السؤال يختلف عن أسئلة أخرى. أذكر أسماء الأئمة في الصلاة، قال أجملهم. المفيد ذكرنا عنه، المفيد والصدوق، أنا إنما أكرر القضية الصناعية أساس الأخوة يلتفتون للنكتة الصناعية، هي مهمة. الصدوق رحمة الله عليه والشيخ المفيد راجع الصدوق في الفقيه في دية صحيحة الحلبي، والشيخ المفيد في المقنعة أفتيا بجواز ذكر الشهادة الثالثة، بل والشهادة الثالثة بما يشمل حتى الأئمة مو بس أمير المؤمنين. الصدوق والمفيد في المقنعة والصدوق في الفقيه أفتيا بجواز التشهد بإمامة الأئمة الاثني عشر، ليس فقط فضلا عن إمامة أمير المؤمنين اللي هي أعظمها. في قنوت الصلاة جائز. هنا العلامة الحلي قال إذا في قنوت الصلاة جائز، هو في كل مواطن الصلاة جائز، لأن الذي يجوز في القنوت يجوز في كل موارد الصلاة. لما؟ لأنه لو كان كلاما آدميا لكان ممنوعا عنه في الصلاة سواء في القنوت أو في أي موطن من مواطن الصلاة. موانع الصلاة مرت بنا كم يوم تأنينا ولبثنا فيها. موانع الصلاة حسب ما قرره الفقهاء تبعا للأدلة، موانع الصلاة، قواطع الصلاة، مبطلات الصلاة، لا يختلف في مبطليتها ومانعيتها وقاطعيتها بين قنوط الصلاة وغير مواطن الصلاة الأخرى. لذا هنا نجي نأتي بالدعاء بعد. إذا الصدوق سوغ صغير شهادة ثالثة، إذا الصدوق سوغ في هناك من يمنع، سوغ الدعاء بغير اللغة العربية، ذكر الله بغير اللغة العربية، سوغه الصدوق وقال هذا لا يصدق على كلام آدمي، يصدق على دعاء وذكر الله. لازم هذا الكلام للصدوق رحمة الله عليه أن يسوغ في كل مواطن الصلاة الاتيان بالدعاء أو اللغة العربية. ما أقصد الدعاء الموظف أو الذكر الموظف سواء وجوبا أو استحبابا، ذاك أمر آخر. أما الدعاء المطلق أو الموظف الندبي يجيبه بترجمة عند الصدوق جائز، فتصير صلاة هم بلغة عربية وممزوجة بلغات أخرى عند الصدوق أقصد، يعني لا مانع من ذلك. النكتة هي النكتة، لأنه ليس كلام آدمي وإنما هو دعاء وذكر لله عز وجل. خب، فلذا هو تعبيره هكذا، شنو تعبيره؟ الماتن صاحب العروة أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان. من جانب المبطل ما كذا، لا فرق، مو الكلام الآدمي العربي مبطل، الكلام الآدمي العربي وغير العربي إذا كان كلام آدمي موجه إلى مخلوق هذا الكلام مبطل. ففي جانب الإبطال في تعميم، في جانب عدم الإبطال أيضا في تعميم لمن يعمم. جيد. خوب، فإذا هذا الكلام الآدمي سواء كان بلغة عربية أو بغير لغة عربية إذا كان مبطل، أي الكلام الحرفين في الحرفين لم يشترط الأعلام أن يكون مفهما، ولو حرفين مهملين، حرفين مهملين أيضا يبطل الصلاة. الحرف الواحد إذا أشبعت الحركة فيه يصير حرفين، لأنه كما قالوا في علم الصرف وعلم النحو قالوا بأن الحركة حرف صغير، الضمة واو صغيرة، إذا أشبعتها كثيرا انقلبت الواو الضمة إلى واو. كذلك الفتحة، الفتحة يقولون في علم الصرف أو علم التجويد أو العلوم اللغة العربية من نحو، يقول الفتحة ألف صغيرة والكسرة ياء صغيرة. فإذا أشبعت الفتحة وأشبعت الكسرة انقلبت إلى ألف أو إلى ياء. فبالتالي إذن كلام الأعلام هنا هكذا، أن الكلام يصدق على الحرفين وإن كانا مهملين أو على حرف واحد مفهم، مفهم مثل فعل الأمر من وعاعي وقاقي، وهنا مجرى هذا فعل أمر، أصلا فعل جملة كاملة، بعد حرف واحد لكنه جملة كاملة، صار مو كلمة فقط، جملة كاملة. سبحان الله، فيه فعل وفيه فاعل وفيه علم مجرى وزمان وكذا. فإذا الحرف الواحد المفهم جملة كلام، صورة حرف، واقعه جملة كلام. أما الحرف الغير مفهم فقالوا أنه لا بد من حرفين. استندوا إلى أي شيء؟ قالوا لأن الكلام، عنوان الكلام في اللغة في أصل وضع اللغة لا يصدق على الحرف الواحد المهمل، ولكنه يصدق على الحرفين المركبين ولو كانا مهملين. أو على الحرف الواحد المفهم، خذ على المزيد جملة. هنا في جماعة آخرون قالوا بأن العنوان الوارد في الأدلة ليس فقط عنوان ولفظ وعنوان الكلام، كي يقال حينئذ مدار في المبطل عمدا أو الموجب للسجدتي السهو سهوا على الحرفين والحرف الضابطة التي مرت بنا الآن، بل الوارد في الروايات كما هو عنوان ولفظ الكلام ورد، البعض أنكر بس هو في الأرحام موجود بعد لفظ الكلام عنوان الكلام، البعض آخر أنكر قال عنوان يتكلم، إن تكلم إن تكلم تكلم، هذا العنوان يختلف في ظهوره عن عنوان لفظ الكلام. يقولون تكلم يصدق حتى على الحرف الواحد المهمل، مثل الصبي مثلا يقولون تكلم نطق، يقول ايه هي قام يتعلم ينطق بلفظة واحدة حرف واحد. فحيث ورد لدينا في الروايات السابقة عنوان يتكلم كما في صحيحة ابن أبي يعفور في أبواب الخلف والصلاة الباب 11، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، ليس عنوان فقط الكلام. لفظة الكلام وردت في صحيح سعيد الأعرج، لكن في رواية أخرى على صحيحة ابن أبي عفور مثلا موثق عمار ليس عليه سيدتا السهو حتى يتكلم بشيء، فإذا ورد عنوان يتكلم وورد عنوان كلام، فبالتالي نحن لا نقصره على عنوان. البعض أنكر عنوان الكلام، لكن لا، الصحيح أنه ورد عنوان الكلام في صحيح سعيد العرج وغيره. لكن أيضا عنوان يتكلم، وعنوان يتكلم عام. ولكن مع ذلك الصحيح ما ذهب إليه المشهور أن المراد من يتكلم تارة يتكلم يستعمل بمعنى ينطق، تارة يتكلم يعني بمعنى يتكلم الكلام مو بمعنى النطق. لذلك إذا ذكرون الروايات لمرتبين بنا تحريم الكلام، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، كلام للمخلوقين، كلام المخلوقين مو هو عادة حرف واحد. لذلك بعضهم حتى استشكل في الحرفين المهملين، قال ما معلوم هذا كلام. إذا لغة الحرفين المهملين كلام كلام، أما حرف واحد نطق، نطق شيء وتكلم بالكلام شيء آخر. والظاهر أن المقدار لا يمكن استحصاله في الروايات يتكلم، يعني يتكلم بكلام، مو يتكلم يعني ينطق يصوت. في الطفل يقول تكلم يعني نطق بصوت، بس مو المراد به نطق بصوت. هنا المراد يعني يتكلم، يحادث، يحاول. بس على كل نوسع إلى الحرفين المهملين، بل حال أصل الوضع اللغوي له وجه، لأننا جمودا على حرفية عنوان الكلام، لكن نوسع لاستعمال الدارج أن يتكلم بمعنى ينطق لا يصعب. وإن ورد عنوان يتكلم، بس المراد به يتكلم الكلام. لما مر في معتبرة محمد بن سنان أو الفضل بن شادان الكلام للمخلوقين، يعني يوجهه. فالصحيح إذن ما عليه المشهور لا ما عممه جملة من محشي العروة منهم السيد الخوي رحمة الله عليه. تتمة متن العروة يقول: ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما، بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء، لم يوجب سجدتي السهو. السيد اليزدي يقول صدور الكلام سهوا موجب لي، كلام العالمي سهوا موجب لسجدتي السهو. أما صدور الكلام جهلا هذا لا يجب سجدتي السهو ولا يبطل الصلاة، لأن الكلام العمدي مبطل، هذا لا عمدي مبطل ولا موجب للسهو. هذا يزدي هكذا لها. لأنه لماذا لا يجب سجدتي السهو؟ يقول السيد يزدي، يقول لأنه ليس بسهو. قبل أن نواصل شقوق المسألة خلينا نواصلها بعدين نشرح دي النكتة لطيفة. ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة، تكلم عامدا بزعم أنه خارج الصلاة، يكون موجبا لسجدة السهو، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا. أما سبق اللسان فلا يعد سهوا. شوف كم صورة جاب، أربع صور جاب الماتن أو خمس. الجهل بكونه كلاما، بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لا يجب السهو. تكلم عامدا بزعم أنه خارج الصلاة يعد سهوا عنده. سبق اللسان لا يعد سهوا. سبق اللسان يا شو؟ يعني استعجلت حتى تتكلم كأنما بدون شبيه الاندفاع، يعني كأنما خارج عن الاختيار، خارج عن الاختيار. مثلا هذا هم يصدق على السبق واللسان. السبق اللسان سبق يعني بدون تروي، اندفاع أو انفلات التحكم في اللسان. أما هذا كله يصدق على سبق اللسان. هنا نكتة مهمة نلتفت إليها تفيد في باب الحج والعمرة، بل نستطيع أن نقول أكثر خلل الطواف والسعي نستطيع أن نصحح الخلل إذا التفتنا لها النكتة. نكتة في السهو والنسيان الصناعية. المعروف عند المشهور إلى زمن صاحب الجواهر ربما، الخلل أي خلل في الطواف، طواف العمرة أو طواف الحج، أي خلل غير عمدي لا يبطل الحج. هذا راح طاف وكذا ما يدري إن الجنابة يجب الغسل، صحيح لا طواف ولا سعي ولا صلاة، رجع إلى بلده بعدين قال في شو سويت أنت، أو ما يدري جهل، هذا خمول نسيان. فتاوى الموجودين المعاصرين كلهم باطل حجه باطل عمرته. زي واحد وهو في الباص من الفندق يودونا أخذ نعاش شخر نوم شخر في النوم، بعدين لما طاف نسى أنه نام في الباص، كبير السن أو توا ماكل أكل دسم، وراح الطواف. السادة ما نص الطواف. المعاصرين الآن أكملت سنة كذا قالوا إلا النسيان أصل الطواف، نسيان أصل السعي لا يبطل الحج والعمرة. أما أي خلل آخر ولو كان غير عمدي، جهل كذا بالموضوع بالحكم، غفلة فلان، أي خلل آخر وإن كان غير عمدي في الطواف وفي السعي باطل. باطل طوافه، باطل طوافه باطل، باطل سعيه باطل، وبطلت عمرته أو بطل حجه. مشكلة يعني. هذا الجاهل أنه لازم يبتدئ في الطواف من الحجر الأسعد، بدأ من الحجر اليماني، أو جاهل أنه لابد أن ينتهي إلى الحجر الأسود، حجر الأسعد، لا انتهى الحجر اليماني وراح. السمو جاهل تهدن، جاهل حكما تهدن، جاهل موضوعا بناء أنه هذا الحجر الأسعد، بعدين قال له وين هاي العلامة اللي قلت بيها ليست ركن الحجر الأسود، يصير كثيرا، هذا هي حجر الجسم، هاي طوافة كوكتيل صار، سعيها كوكتيل، بناء أن يبدأ من المروة. شلون تبدأ من المروة؟ بدأ من الصفا، بدأ من المروة وانتهى إلى الصفا، ومنها القبيل خذ لك فعل لو تفعل. كثير كثير من المكلفين عندهم خلل في قيود الطواف، دققوا، شرائط الطواف أو قيود السعي أو شرائط السعي، جهلا غفلة، جهلا بالموضوع أو جهلا بالحكم أو غفلة بالموضوع أو غفلة، ليس نسيان لأصل الصلاة، ليس نسيان لأصل السعي، وليس نسيان لأصل الطواف. المعاصرين قاطبة تقريبا للنادر يجوز، خلافا لمشهور الفقهاء. مشهور الفقهاء قالوا لا 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 يخل ذلك بصحة حجه ولا عمرته. نوب عنك الآن الناس يروحون الحج، نوب عنك يطوفون ويسعون، حجك كامل، بس أنت الآن اترك تروك الإحرام، البس ثوبي الإحرام لما يطوفون عنك ويسعون، بعدين انزع ثوبي الإحرام. خب لماذا ذهب المشهور الفقهاء إلى هذا؟ وذهب المعاصرون إلى كذا. المعاصرون هكذا قالوا، لأن لفظ النسيان الوارد في الأدلة ورد في نسيان أصل الطواف، أصل السعي، أما الشرائط الطواف نساها، ما في ديار التصحيح. نقطة قاعدة البطلان. ولو احنا وافقنا المشهور خالفنا المعاصرين. النكتة الآن نأتي لها مثال آخر، خلنا أذكره بعد عن محل ابتلاء. من دخل أو عقد بامرأة عامدا، بامرأة ذات زوج في عصمة رجل آخر، في العدة الرجعية أو العدة كذا الباعن، على اختلاف الأقوال. المهم إذا كان عقد عليها عالما عامدا تحرم عليه مؤبدا المرأة، فعالما بالي مرة بنا هذا البحث، عالما يعني الحكم الكلي، عامدا يعني شو؟ يعني إصدار الفعل عن التفات. العمد يستعمل في إصدار الفعل عن التفات. علم يعني شيء كلي، علم بالحكم كلي. في الأدلة في الأبواب يرد قيد العلم والعمد. العمد ما له ربط بالشبهة الحكمية. دقق، يمكن يصدق هكذا جاهلا عامدا، يصدق وما يصدق؟ يصدق عامدا عن عمد صدر الحكم الفعل، جاهلا جاهلا بالحكم الكلي. فتارة في موضوع الكفارات، موضوع الآثار، موضوع الأحكام في الأبواب يرد الدليل عامدا سواء جاهل أو عالم، وتارة يرد الدليل لمن كان عالما سواء عالما سواء جاهلا أو عفوا سواء عامدا أو ساهيا. العلم غير العلم يغاير العمد، العلم يغاير العمد. فلا بد واحد يلتفت ان الموضوع الذي ورد في الادله وفتاوى الفقهاء عالم عامد او عامد فقط لم يؤخذ العلم، او علم فقط لم يؤخذ العمد. خب لماذا نثير هذا المثال هالقين؟ لان العلم مقابل الجهل، العمد مقابل الغفله والنسيان، هاي لازم نلتفت لها. من يستعجل شوفوا شو على ثلاث أبواب، مو باب واحد، باب الصلاة، باب خلل الحج والعمرة، باب محرمات النكاح، وفي أبواب أخرى بعد في القصاص، في العمد، في الحدود والديات. دي بحوث مهمة، كيفية صدور الفعل عمد علم، وفيها تشقيقات. المشهور رضوان الله عليهم التفتوا إلى كيفية استعمال هاي الألفاظ، بينما المعاصرين حفظهم الله، يعني المعاصرين حسوا له 100 سنة. هذا الاستعمال الذي وقف عليه المشهور كأنما عندهم المعاصرين غفلة. شنو النكتة بعد؟ لابد شوي غدا إن شاء الله نغوص فيه أكثر، مفيد جدا. كل باب خلل الطواف والسعي تقدر تصححه. الالتفات للنكتة. وصلى الله على محمد وعلى طريق. طبعا تصحح العمرة والحج، مو تصحح نفس الطواف. الطواف يقضى بناء وكذا. صلى الله على محمد.